إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس دروس أصول الاصطلاح أو أصول الحديث في علم المصطلح مع هذا الكتاب الجليل كتاب العلامة القاسمي الشامي نسأل الله جل في علاه أن يتغمده في رحمته وأن يسكنه فسيح الجنات وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات ونسأل ربنا في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يصلوا لنا هذه المجالس وأن يجعلنا ممن نتعاون معهم على البر والتقوى. ما زلنا مع المسألة المهمة الجليلة في ختام هذا الكتاب الجليل وهي الكلام على أن السنة حجة على جميع الأمة السنة حجة على جميع الأمة وكما نقل كثيرا من الرسالة عن الشافعي وقد ورد عن الشافعي أنه قال لا يحل لامرئ إن استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وإن الصحابة الأجلة الأفاضل الأكارم الأماجد كانوا أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على تطبيقها ونشرها بين الناس وقد قلنا بأنهم كانوا يتوقفون في كل مسألة دقيقة وجليلة أو صغيرة وكبيرة حتى يأتيهم بينة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن أبي بكر عندما جاءته جدة تسأل عن ميراثها فقال لها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا انتظري حتى أنظر في أمرك مع الناس فاستنصح الناس واستشار الناس فشهدوا عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاها السدس فأعطاها السدس فهو لا يتحرك إلا بسنة عمر بن الخطاب أيضا جعل في الجنين الغرة وأيضا هذه الدية عرفها من محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في الجنين الغرة وأيضا في موت النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الجلل الذي الأمة بأسرها تحتاج بأنهم كانوا ينظرون كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يغسل النبي صلى الله عليه وسلم أيخلع الثياب أو يغسل بالثياب وأين يدفن يدفن في مكانه يدفن في البقيع يدفن أين يدفن ما يعرفون فانتظروا حتى جاءهم أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بهذه السنة العظيمة وهو أن ما من نبي إلا ويدفن في المكان الذي مات فيه بأبي هو وأمي. ما زال المصنف ينقل عن الشافعي قال حرملة ابن يحيى قال الشافعي ما قلت وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بخلاف قولي فما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني ونبذ التقليد وفي كثير من الناس يقلدون تقليدا أعمى فخالفوا هذا الأصل الذي أصله الشافعي وهو الذي أصله أبو حنيفة والذي أصله مالك وأحمد خذوا من حيث أخذنا هذا كلام الإمام أحمد فهو يقول لا تقلدوني خذوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتراهم الآن يقلدون ويضربون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط ويقاتلون من أجل ذلك من أجل هذا التأسيس أنهم يرفعون الشافعي على النبي علموا ذلك أو لم يعلموا لأنهم بمحاربتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تقليد الشافعي هذه تعتبر كأنك رفعت الشافعي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ذكرت لكم كثيرا أن من شدة ما توغل الناس في التقليد دون إظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة العجوز لما سمعت ذلك فقالت لهم أنا بس متحيرة عايز أعرف النبي كان شافعي ولا كان حنفي عشان نفهم بس هو في أي مذهب من المذاهب يعني الآن فالنبي هو التابع نعوذ بالله من الخذلان هذه مسألة مصيبة كبرى فالصحيح حري بكل إنسان أنه يظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي سأل رجل من الشافعي عن مسألة فأفتاه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال الرجل أتقول بهذا يا أبا عبد الله فقال الشافعي أرأيت في وسط زنارة أتراني خرجت من كنيسة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول تقول بهذا وأيضا الربيع قال سمعت الشافعي يقول لم أسمع أحدا نسبته إلى العلم أو نسبته العامة إلى العلم
أو نسب نفسه إلى علم يحكي خلافا أن فرض الله تعالى اتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، فإن الله تعالى لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى. وأتكلم طبعا على الفرقة القرآنية التي تقول كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: لا لألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب الله، فإن وجدناه حلالا أحللناه وإن وجدناه حراما حرمناه، فقال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. عن الشافعي قال: ثم تفرق أهل الكتاب في تثبيت خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقا متباينا، وتفرق منهم ممن نسبه العامة إلى الفقه. وهذه المسألة مسألة خبر الواحد قد بينا كثيرا بأنها حجة، وأن خبر الأحاد حجة، وهذه أيسر الأمثلة على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث في قضية الكون الأمر الجلل البعوث إلى كسرى وقيصر إيش؟ أحاد. ما كان واحد منهم يقول: لا أتونا بمن يكتمل به نصاب التواتر. فالحديث الأحاد قد فصلنا القول فيه قبل ذلك. قال ربيع: قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أنه قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر، فمات زوجها فقضى لها بمهر مثلها وقضى لها بالميراث. فإن كان يثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في القياس، ولا شيء إلا طاعة الله له. طبعا هذه المسألة كان فيها قصة عجيبة جدا، وهي أن الناس اجتمعوا وذهبوا إلى ابن مسعود فقالوا له: امرأة تزوجها زوجها ولم يكتب لها مهرا ولم يدخل عليها ومات، ماذا لها؟ قال: ما عندي فيها سنة. وقال: ارحلوا عني. ما ارتضى أن يجيب. ثم أتوه مرة ثانية قال: والله ما أذكر فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتوه ثالثا قال: كيف أفعل ذلك؟ ما عندي فيها سنة. لترى أنه يتحرى السنة. فلما افتقد السنة وافتقد عالما يكون قد علم بهذه السنة اجتهد رأيه، فقال: سأجتهد رأيي، يعمل بالاجتهاد، سأجتهد رأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. فلما قال ذلك حكم فقال: لها مهر المثل وعليها العدة ولها الإرث. فحكم بها، حكم عليها أنها كإيش؟ كالمدخول بها، كالمدخول بها سواء في الموت، جعل الموت يجعل المدخول بها مع المعقود عليها سواء. فلما قال ذلك قام رجل فقال: قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع من تواشق مثل ما قلت. فخر ساجدا لله جل في علا أن وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الربيع أيضا: سألت الشافعي عن رفع الأيدي في الصلاة فقال: يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة حذو من كبيه، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما، ولا يفعل ذلك في السجود. قلت له: فما الحجة في ذلك؟ قال: أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قولنا. وهذا أيضا يأخذها العلماء بأنه يجوز، أو قالوا ينبغي ويستحب كما سيأتي في المسألة التي بعدها، أن المفتي يفتي بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن المفتي يفتي بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى العالم الحق عندما تراه إذا قال ما قال: أظن وأجده، قال: قد قال الله في كتابي، قد قال رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه في سنتي. أمثلة أخرى على هذه الأمثلة، وأمثلة كثيرة احنا أشبعنا القول فيها في الكتاب على توحيد الاتباع. قلنا بأن الصحابة رضي الله عليهم ما تركوا شيئا عن سنة السلام إلا كانوا يفعلونه، وكانوا يتركون حتى عمل آبائهم وإن كانوا من الأخيار. سالم بن عبد الله لما قيل له على الطيب وقال له سنة فقالوا: أبوك يقول كذا وكذا، يعني يقول أن أطين بقطران أو بزفت خير لي من أن أتطيب عند إحرامي أو في إحرامي، فقال: أمرنا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أمرنا باتباع ابن عمر. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هو كان يطيب كما قالت عائشة في حله قبل إحرامه حين يحرم وحين أيضا الإحلال. يقول المسألة بعدها: العمل بالحديث بحسب ما بدأ لصاحب الفهم المستقيم. يعني هذه المسألة حاصلها بأن الإنسان يعني إذا كان الحديث له كما قلنا مراتب، المرتبة الأولى حديث لا يحتاج لنظر ولا دقة نظر، هذا ملزم لجميع الناس: وما تأتيكم الرسول فخذوه منكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وحديث يحتاج فيه إلى دقة نظر واستنباط حكم، هذا لا يتكلم فيه إلى العلماء، وليس لأحد أن يعمل به دون أن يرجع لأهل العلم فيها. هذا الحديث الذي فيه دقة نظر واستنباط حكم يرجع فيه لأهل العلم ولا يعمل به الإنسان، ما يقول الآن أنا بعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان جاهلا وليس عنده آلة العلم فلا يصح له إلا أن يرجع إلى أهل العلم، لأنه يمكن أن يسيء من قبل أن يريد أن يحسن. قال: ولزوم الإفتاء بلفظ النص. قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن مسألة يقولون: قال الله تعالى كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا، لا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط. فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور، لأنه يقول لا أحيد. حتى أحمد لما قالوا له صنف لنا صنف لنا، أحمد كان متأخر جدا التصنيف، صنف لنا صنف لنا، فما صنف لهم إلا كتاب إيش؟ قال رسول الله، صنف لهم المسند. ما قال رسول الله ما في التصنيف هو أنه يلزم الناس بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة التي بعدها مسألة مهمة جدا، قال حرمة الإفتاء بضد لفظ النص، وده تلويح وتلميح على أن المقلد إذا وجد حديثا يخالف المذهب الذي تمذهب به وجب عليه وجوبا ملزما أن يترك المذهب وأن يذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو لم يصرح بهذا، هو صرح به بعد ذلك في ذم التقليد، لكن لم يصرح به هنا، ألزمنا فقط في النص. قال حرمة الإفتاء بضد لفظ النص، يعني هو يقول مثلا كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم ركعة قبل طلوع الشمس فليتم عليها أخرى، يعني يتم الصلاة، لأن السلام قال من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، فيفتي المفتي ويقول لا يتمها. فقال هو يقول لا يتمها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فليتم صلاته، لفظه قد خالف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ به بحال من الأحوال. طبعا المذهب ده مذهب من؟ الحمد لله، نعم هذا مذهب الأحناف. الأحناف هو يقول طاعة الشمس لا يتم الصلاة، فهنا يقول كأنه يقول الآن اصطدم مذهب الأحناف بقول رسول الله، بمن تأخذ؟ بأبي حنيفة أم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المشكلة عند الناس الآن الشياطين يحون إلى المقلدين، تعرف إجابتهم إيش لو قلت أنت ذلك أن المذهب الحنفي خالف النص إيش يقولون؟ لا، ما هو الفهم هو مدرب هذا له باعات خارجية، يعني لا هم يقولون الإمام لم يخف عليه مثل هذا الحديث، أنت تعرف حديثه والإمام لا، الإمام عرفه هو حديث ضعيف عند الإمام، الإمام ضعفه، فالإمام ضعفه هذه مصيبة كبرى، لا خفي على الإمام إيش فيها، في أحد عنده سعة اطلاع؟ لا، ما عصم الله أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الناس يدركه الوهم ويدركه أيضا السهو وأيضا الغلط والخطأ، وأيضا يخف عليه كثير مما يعني أكثر مما علم. قال مثل أن يسأل عن رجل مات عليه صيام هل يصوم عنه وليه فيقول لا يصوم عنه وليه. طبعا هذا مذهب الشافعي في القديم، تعرفون ذلك؟ ما وصلنا إليه فلا أسألكم عنه. نعم هو يقول يطعم عنه بحديث عائشة رضي الله عنها، والصحيح أن ورد عن عائشة صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صوم صام عنه وليه. أيضا قال مثل أن يسأل رجل عن رجل باع متاعه ثم أفلس المشتري فوجده بعينه هل هو أحق به فيقول ليس هو أحق به، وصاحب الشرع يقول هو أحق به، سيارة باعها لزيد وزيد لم يتم الأقساط لم يعطيه المال ومات، فصارت السيارة بعينها عند زيد فهو أحق بها، الدائن أحق بها. الأحناف يقولون لا، هو أسوة الغرماء. عارفين يعني أسوة الغرماء؟ تقسيم حصص، تقسيم حصص عليه. والصحيح الراجح أنه ما دام قد ورد متاعه عند أحد لابد أن يكون هو أحق به. هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيربينا ايش الفايدة من اللي احنا بنقرأه هذا؟ انه يربينا على اننا لا نخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم باي مذهب كان، فلا يقال وقد قال المذهب الشافعي كذا. وانا رأيت مسائل مثل هذه، يعني يلزم الناس بقول الشافعي ثم ابن حجر الهيتمي ثم قال الجويني ثم قال بعد ذلك المواردي، وينقل 50 عام، وينقل عن 50 عالم، و50 عام قد خالفه النبي صلى الله عليه وسلم، بمن تأخذ؟ لما تلزم الناس برجل غير معصوم؟ الزم الناس بما هو معصوم. لذلك انا قلت ان سمعت باذني رجل يؤسس لبناء المساجد على القبور يقول الامه باسرها تلقى ذلك بالقبول، ده من سنه 400 والناس تتكلم عن المزارات والمشاهد وهذه المسائل من المغرب العربي الى فلان الى فلان الى فلان، وبتكلم على ذلك ان الامه طالما عملت بذلك فالامه باسرها اذا عملت ذلك هذا اجماع. ولو جاء الحديث الأحاد مخالف لهذا الإجماع، شوف بنى الإجماع على إيش؟ ولو خالف هذا الحديث الأحاد الإجماع لا يؤخذ بالحديث. يقول حديث صحيح في مسلم، صح صحيح حديث، لكن لا نأخذ به، العامة لا يعملون به، لمصيبة كبرى. فهو يربينا الآن القاسمي الشامي رحمه الله، نسأل الله أن تتنزل عيش أبيه بالرحمة، نسأل الله أن يسكنه في سياح الجنات ويجعله مع نبيه في الجنات، أمين يا رب العالمين على ما أسس وأصل في هذا الكتاب الكريم. فانظر كيف يقول أي مذهب خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومثل ذلك أن يسأل عن رجل باع متاعه ثم أفلس المشتري فوجده بعينه هل هو أحق به فيقول المفتي ليس هو أحق، هو أسوة الغرماء كما قال الأحناف، فيقول هذا قوله ولكن قول صاحب الشرع أنه قال فهو أحق به. وأيضا مثل أن يسأل عن أكل كل ديناب هل هو حرام أم لا فيقول ليس بحرام، وهذا قول من المالكية يقولون بذلك، فهو يقول هو قال ليس بحرام، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ديناب من السباع حرام. فإذا يطرح قول صاحب المذهب بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد ضرب أمثلة على ذلك مثلا في صلاة العصر، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وكثير من العلماء يقول لا هي صلاة الفجر، هي صلاة الظهر. قلنا هذا القول قد خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضربوا بهذا القول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو ساقها بصيغة أخرى، قال لا يحل لأحد يوم بلا واليوم الآخر أن يفتي بغير نص أو مقابل أو مضاد لنص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا قطع في الأئمة أم لا يا باشمهندس؟ هل هذا قطع في الأئمة الذين خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب كيف تعتذر لهم؟ قد بشقف قدم إنهي المسألة بسرعة. تفضل. هو هذا خلاص ممتاز، ارفع الملام الآن. قل إما خفي عليه الحديث، وإما رأى أن هذا الحديث صادم إيش، ما هو أقوى منه دلالة أو أقوى منه إيش ثبوتا. ما هو مالك هنا تعتذر له بأن مالك يروي هذا الحديث في الموطأ، كيف نعتذر له؟ لا مش عمل أهل المدينة فقط، لا مش هكذا. أنا بعتذر الآن عن مالك القرآن، لأنه يرى القرآن قطع الثبوت والأحاديث ظنية الثبوت. وقد قال الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، فقد فصل، فليس من التفصيل تحريم كل نب من السباع، مفهوم؟ هذا هو. أيضا مثل أن يسأل عن قتل المسلم بالكافر هنا الذمي، لأن الحرب مقتول مقتول، الحرب الله جل وعلا أباح دمه، مفهوم؟ فهو يقول يقتل المسلم بكافر، فيقول نعم يقتل المسلم بكافر، فيقول هذا خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلم بكافر. وهذا مذهب من مذهب الأحناف، يأخذون من حديث عبد الرحمن بن البيلماني إن هو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي، وقال أنا خير من يوفي بذمته، وهذا حديث ضعيف، حديث مرسل، وعبد الرحمن أيضا ضعيف. فالحديث الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، بمفهوم المخالفة، وبالنص القطع قال ولا وألا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل المسلم بكافر. ومثل أن يسأل أيضا عن صلاة الوسطى فيقول صلاة العصر، فيقول الآخر لا صلاة الفجر، وهذا خطأ، بين أنه خالف صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل أن يسأل عن إكمال عدة شعبان 30 يوما ليلة الإغمام، فيقول لا يجوز إكماله 30 يوما، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. من الذي قال بهذا المذهب؟ هذا مذهب الحنابلة الذين يقولون بوجوب صيام يوم الغيم، الله المستعان. نعم. أيضا أصل آخر قال رد ما خالف النص أو الإجماع، رد ما خالف النص والإجماع. هذه المسألة اجتهد فيها العلماء اجتهادا عظيما في مسألة اجتماع الأمة، لا تجتمع الأمة على ضلال، هذا حق. وفي القرآن قال الله جل وعلا من يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرة. فإذا أجمعت الأمة على شيء فلا يجوز خرق الإجماع ولا يجوز مخالفة الإجماع. في تشنيع كبير جدا ذهب على الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة الحلق الذهب المحلق، في إيش؟ قالوا لا أجمعت الأمة على الذهب المحلق حلال. والحق أن الشيخ أتى بأدلة على أن ما في إجماع، هو طبعا الإجماع نادر، هو في إجماع لكن الإجماع نادر، وهذا الذي قاله الإمام الشافعي وأخذه أحمد من الشافعي عندما قال وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا. الإجماع صعب نادر أن تأتي به، لكن المسألة إذا ثبت الإجماع فيها فلا يجوز خرق الإجماع. واختلفوا في من خالف الإجماع هل يكفر أم لا، أنا فصلت هذه المسألة قبل ذلك. هو المسألة كلها بترجع إلى تأصيل، هل الإجماع الآن أجمعت الأمة على نص؟ طبعا الإجماع لا يكون إلا على نص، لابد تعرف ذلك. لذلك إنه يقول الإجماع لا ينسخ لكنه دال على النسخ، لأن لا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على نص، غاب عنا خفي عنا لكن لا تجمع إلا على نص. تفضل جيم. فنقول بذلك يقولون إذا كان النص اللي ارتكز عليه الإجماع أحد لا يكفر، وإن كان النص متواتر فيكفر، فهمتم؟ فراجعت المسألة إلى تصير جواني في مسألة الذي يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينكره أو يرد ولا يعمل به هل يكفر أو لا يكفر، فقالوا الفرق بين المتواتر وبين حديث الأحد. الغرض المقصود قال رد ما خالف النص والإجماع، إذا خالف النص انتهى الموضوع، إذا خالف الإجماع أيضا، لأن مخالفة الإجماع ترد إلى الأول، مخالفة الإجماع مخالفة لإيش؟ للنص، لأن الإجماع لا يكون إجماعا إلا على نص. يقول تشنيع المتقدمين على من يقول العمل على الفقه لا على الحديث، العمل على الفقه لا على الحديث، هذه مسألة مهمة قال عبد الحق الدهلوي إن التحقيق في قوله ابن صفي لا مذهب له أنه يختار من روايات مذهبي الذي التزمه للعمل عليه ما يكون أحوط أو يوافق حديثا صحيحا، وإن لم يكن ظاهر روايات ذلك المذهب ومشهورها نقل عنه أنه قال في الشرح المذكور إذا وجد تابع المجتهد حديثا صحيحا مخالفا لمذهبه هل له أن يعمل به ويترك المذهب؟ فيه اختلاف، وهذه مصيبة، وما حق لنا أن نقول فيه اختلاف، المفروض نقول لا اختلاف في ذلك، أز مردود مرزول لا يؤخذ به غير مقبول. فعند المتقدمين له ذلك يعني له أن يخالف المذهب ويذهب إلى الحديث. قال لأن المتبوع والمقتدى به هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سواه فهو تابع له. فبعد أن علم وصح قول النبي صلى الله عليه وسلم فالمتابعة لغيره غير معقولة، وهذه طريقة المتقدمين، ولا نعمة كلام المتقدمين والبركة مع المتقدمين، إذ المتأخرون يقولون بإلزام الناس بالتقليد دون اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة، تكمل بقى هذا الباب يبقى لنا. وطبعا يقول رد الإمام السندي على الحنفي على من قال ليس لمثلنا أن يفهم الحديث، وده طبعا هذا كله أنا جربته على ناس كثير، يقول الحديث حتى حديث النبي لا نعمل به، أنا أفهمه، وهذه مصيبة. هو حتى استشكل عليه الإمام السندي بكلام عظيم جدا، قال الله جل وعلا خطأ خاطب من هو أغبى منك وقد تمكن فيه الغباء الكفرة، خاطبه وهم يقولون ذلك، فإيش تقول أنت أصلا حديث النبي لا أفهمه ولا أعمل به وأنت من الإيمان والإسلام بمكان، خاطب الكفرة حتى يعملوا بكلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون يعني انتهينا من هذه الأبواب. يبقى لنا أن نأخذ مسألة التحذير من التعسف في رد الأحاديث إلى المذاهب، ثم التطبيق العملي بالكلام على الناسخ والمنسوخ، وبعد ذلك نكون قد انتهينا بفضل الله من الكتاب. والإخوة تحرص حرص شديد على تتم قراءة الأبواب اللي هي يعني سنتركها لقراءة الإخوة حتى ندخل في الكتاب الآخر، هو كتاب التدريب العملي. الآن نتكلم على مسألة التعريف، كتاب التعريف، والكلام على الأحاديث إجابا وسلبا. إن شاء الله الأسبوع القادم نحاول نجمل لكم كل ما تبقى من كتاب القواعد، وإذا أغفلنا بعض الأبواب ما أغفلناها إلا أنها ترد إلى الأبواب الأولى أو لأنكم يمكن أن تستفيدوا منها وحدكم. أيضا مسألة مهمة هنا، يقول بيان إمرار السلف الأحاديث على ظاهره. قال الشعراني كان الإمام الشافعي يقول الحديث على ظاهره لكنه إذا احتمل عدة معان فأولاها ما وافق الظاهر، وهذا طبعا هذه قاعدة أصولية، يبقى الظاهر على ظاهره ما لم يأتي مؤول يؤوله صارف. وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يقدرون على القياس لكنهم تركوا ذلك أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال سفيان الثوري من الأدب إجراء الأحاديث التي خرجت مخرج الزجر والتنفير على ظاهرها من غير تأويل، فإنها إذا أولت خرجت عن مراد الشرع الشارع، كحديث من غشنا فليس منا، وكحديث من ترك الصلاة فقد كفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجهلية، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان بأمتي هما بهم كفر. فيقول أن الثوري يقول الأدب معها أن تبقى هكذا على ظاهرها دون تأويل، هذا كلام ماتع، لكن في عصرنا ما يصح أن نقف عند هذا الكلام. لما؟ أنا عارف إني عندك، لا أنا مش منسى. ليه وإيش بقى تغيرت لإيش؟ لا لا، في أمر آخر وراء الأكمة. لا مش عليك، مش عادي، في خطر قادم، هجوم داري. هات على ايش يعني ايه؟ ايوه، ينتشر كفر بين الناس الان، يقول ليس منا خطر كافر، هذا كافر، تفهم كيف؟ اهل الغلو ياخذون بهذه الاحاديث مذهبا لهم، اهل الغلو. فلذلك السلف ايش اللي جرهم الى ذلك؟ بنفس الامر في مساله الصفات، كانوا يمرروها على ما هي عليه ما يتكلمون فيها. ليه ما تكلموا لما ظهرت المعتزله والقدريه والمرجئه؟ ابتدا العلماء يبينوا ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وهكذا مذهب السلف في الصفات، وهذه مساله مهمه لابد ان نقراها. قال الحافظ شمس الدين الذهبي الشافعي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتاب العلو، قال الامام العلامه حافظ المغرب ابو عمر يوسف بن عبد البر الاندلسي في شرح الموطأ، اهل السنه مجمعون على الاقرار بالصفات الوارده في الكتاب والسنه وحملها على الحقيقه لا على المجاز، الا انهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. طبعا لم يكيفوا، لابد ان تفهم على انهم اقروا بالكيفيه لكنهم لا يسأل عنها، جاهل الكيفية. أما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه. لذلك هم يقولون ابن تيمية أكبر مجسم عندهم وأكبر مشبه، الله المستعان. نعم. وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: صدق والله، فإن من تأول سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب وأن يشابه المعدوم، كما نقل عن حماد بن زيد قال أنه قال: مثل الجهمية قوم قالوا في دارنا نخلة، كما ضربنا المثل قبل ذلك، قالوا في دارنا نخلة، قيل لها سعف، قالوا لا، قيل فلها كرب، قالوا لا، قيل لها رطب وقن، قالوا لا، قيل فلها ساق، قالوا لا، قيل فما في داركم نخلة. يعني أنت تقول ألك رب؟ نعم. له 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 سمع؟ لا. له بصر؟ لا. له كرم؟ لا. له جود؟ لا. له قدرة؟ لا. خلق ما لك رب؟ انتهى الموضوع. وهذا حتى العقلاء يتفقون على ذلك. كذا قلت كذلك هؤلاء نفاة قالوا إلهنا الله تعالى، وهو لا في زمان ولا في مكان، ولا يرى ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرضى ولا يريد ولا ولا ولا. وقالوا سبحان المنزه عن الصفات، بل نقول سبحان العلي العظيم السميع البصير المريد الذي كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، ويرى في الآخرة المتصف بما وصف نفسه ووصفه به رسله صلى الله عليه، والمنزه عن سمات المخلوقين وعن جحد الجاحدين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الذهبي وقال عالم العراق أبو يعلى محمد الحسين بن الفراء البغدادي الحنبلي في كتاب إبطال التأويل له قال: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله عز وجل لا تشبه بسائر صفات الموصوفين بها من الخلق. رحمه الله ثم رحمه الله ثم رحمه الله، أسكن الله مسيح الجنات على ما أصل وأسس على منهج السلف. قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم حملوها على ظاهرها. الآن يردون على هذا الباب، أنك تقول هل قال ذلك أبو بكر، هل قال عمر، هل قال علي، هل قال عثمان، إيش يردون يقولون؟ إيش لا يقولون؟ هل عدم قول أبي بكر يكون حراما أو يكون نهيا؟ نقول نعم، لأنه هو الأحرص على أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه، يعني على زعم من قال أن ظاهرها تشبيه. قال الذهبي أيضا: قلت المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول ما اعتقد أن ظاهرها غير مراد. فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران: أولا أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال السلف، الاستواء معلوم وكما قال سفيان وغيره، قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه، إذ الباري جل جلاله لا مثل له ولا لا في ذاته ولا في صفاته. الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد، فإن الله تعالى جل في علاه فرد صمد ليس له نظير، وإن تعددت صفاته فإنها حق ولكن ما لها مثل ولا لها نظير. بمعنى أن الصفة وإن جاءت في ذهنك في الداخل، يعني هذه الصفة سرعت بالمشابهة بها بين صفة الخالق وصفة المخلوق، عليك أن تقول ليس كمثله شيء، وأيضا تثبت وهو السميع البصير. هذا كلام طيب. ولذلك قال نقل أيضا قاعدة الإمام الشافعي في مختلف الحديث ساقها ضمن محاورة مع باحث فيما ورد في التغليس بالفجر والإسفار، وهو التأسيس الذي أصله الشافعي أنه السنة بأسرها خرجت من مشكاة واحدة فلا تباين ولا اختلاف ولا تضاد، وهذا إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم مع ختام الكلام على هذا الكتاب بإذن الله. الحمد لله على الإتمام، ولقول هذا أستغفر الله لكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.